إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا الثانية. عنوان هذه النافذة: هيا نتعلم كيف نتعلم. ضيف نافذتنا هو سعادة الأستاذ فيصل بن سعيد بن سلمان، الخبير والمستشار التربوي المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ، ماجستير التخطيط التربوي. مرحبا أستاذ فيصل.
حياك الله، يا أهلا وسهلا،
حياكم الله.
الله يكرمك
أستاذ فيصل. حديثنا معكم حول هيا نتعلم كيف نتعلم. نبدأ بسؤالنا الأول: ما هو التعلم؟
ما هو التعلم؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة في البداية لو أعرج على العنوان قليلا في قضية هيا نتعلم كيف نتعلم، أنا أرغب أن يكون أشبه بالشعار للأسر، للآباء، حتى لأبنائنا الطلاب، في كون هذا الأمر يدعو إلى الاهتمام وإلى التطوير، ويكون لنا كما ذكرنا شعار في حياتنا التعليمية أن نتعلم كيف نتعلم. ممكن غريب بعض الأحيان
جميل.
يعني طرح مثل هذا الموضوع، وإن كان يعني نمارس من مراحل مبكرة أن نتعلم، والإنسان لا ينفك عن التعلم حقيقة منذ أن خلقه الله عز وجل وهو يتعلم، لكن ينبغي أن نحن كآباء أن نغرس في أبنائنا بعض القضايا وبعض الأمور وبعض المبادئ التي ستساعدهم بإذن الله في قضية التعلم بصورة جيدة. التعلم هو تغير في السلوك. طبعا لو حبينا في البداية نذكر ما يتعلق بالتعلم، فهو موضوع يعني منذ سنوات وهو بدأ الاهتمام به وأصبح علم مستقل ضمن مدرسة علم النفس، فأصبح لدينا علم نفس التعلم، سيكولوجية التعلم، ومدارس كثيرة تتكلم في هذا الأمر، مدرسة السلوكية، المدرسة الألمانية الشكلية، جاشتلت، وغيرها من المدارس البنائية أخيرا، كلها تتكلم عن هذه القضية، قضية التعلم. فنعرف التعلم باختصار هو عملية التغير في السلوك، هذا التغير الثابت الذي ينشأ من الخبرة، ينشأ من الممارسة، وبعد ذلك يسبب لنا التطور في أنفسنا. التعلم عملية وليست منتج، بمعنى أننا من خلال ما سيحدث في ذهننا ينشأ عنها السلوكيات بعد ذلك. فبعضهم يعني لا يفرق بين المنتج والعملية، ولا نريد أن ندخل يعني حقيقة في بعض التفاصيل الجزئية المتعلقة بالعلم، وهي أكثر المتخصصين منها للآخرين. الأهم أن التعلم هو تغير. هنا يصبح هذا الطالب، هذا الطفل، هذا الابن أصبح أنه تعلم. هنا نستطيع أن نطلق عليه وصف أنه تعلم.
جميل. إذن ما الفرق بين التعلم والتعليم؟
التعلم والتعليم، طبعا التعلم أوسع بلا شك، والفروقات يعني كثيرة، لكن باختصار جدا التعلم هو ما سيمارس ذات الإبن، ما سيمارس الطفل، ما سيمارس الطالب، بينما التعليم هي مهمة المعلم. المعلم ينبغي أن يمارس بعض العمليات وبعض الأمور و يقوم بتصميم الأنشطة، ويستطيع بعد ذلك أن يحدث التعلم في نفس هذا الابن أو هذا الطالب. فهو باختصار جدا ما يقوم به الطالب هو التعلم، ما يقوم به المعلم هو التعليم.
نعم. جميل. حديثنا يا أستاذ فيصل، هل هو عن المعارف فقط أم عن السلوك أم عن ماذا؟
عن كل شيء حقيقة، يعني جزء من التعلم هي معارف وأمور عقلية ومكتسبات ذهنية سينشأ عنها بعد ذلك سلوك، والسلوك هو معرفة أو علم وأيضا مهارة سينشأ منها قضية السلوك. هنا الآن ممارسة مثل هذه المعارف ستحولها إلى سلوك وإلى عادة كما يذكرون، وتصبح أكثر تأصلا في نفس هذا الابن. ولذلك حقيقة هذه المهارات وهذه المعارف المتعلقة بالتعلم مهم أن يمارسها الابن ويتنمى فيها حتى تصبح عادة، فيصبح لدينا هنالك عادات لهذا الابن، لهذا الطالب، لهذا
المتعلم
في عملية التعلم.
جميل. إذن هذا السؤال وهذه القضية تدفعنا إلى سؤال آخر، ما هي شروط التعلم أستاذ فيصل؟
شروط التعلم ممكن أن نجملها ببساطة في قضايا ثلاث: الرغبة والممارسة والنضج، وربما تأتي تفصيلاتها أكثر في الحديث عن الوصايا العملية والممارسات العملية التي ينبغي أن يمارسها الآباء مع الأبناء حتى يغرسوا فيهم قضية التعلم. لكن وجود الرغبة كنقطة أساسية ثم ممارسة هذا الأمر المراد تعلمه مع وجود الاستعداد، بعض الأحيان الاستعداد يكون بيولوجي، يعني بمعنى أنه مثلا لو جينا تكلمنا عن مثلا تعلم الطفل لعملية المشي، ممكن تكون هنالك رغبة لدى هذا الطفل في قضية أنه يريد أن يمشي، ويجعل الوالدين مثلا يمارسوا معه قضية المشي كممارسة. لكن إذا لم يكن هنالك استعداد في ذات مثلا مفاصله في ذات أطرافه تساعد على هذا الأمر، لن يحدث هذا التعلم أبدا. فهنا النضج هو أكثر يعني معتمد على البعد البيولوجي، البعد الفسيولوجي، فيما يحتف به أيضا من أمور ربما تكون نفسية. فينبغي دائما نتذكر أن تكون هنالك رغبة، وهذه الرغبة تعقبها الممارسة، وأخيرا أن يكون هنالك نضج واستعداد كافي لإحداث عملية التعلم.
إذن لعل هذا كان الإطار النظري كما يقول الباحثون.
صحيح.
ننتقل إلى نصائح عملية يمكن أن تطبق.
طيب جميل. يعني أنا آسف لو كان مثلا التمهيد هذا كان شوية كذا فيه ثقل، لكنه مهم، وكما ذكرت لك ربما يعني المختصون يعرفون أنه هو علم مستقل بذاته، والأدبيات والكتب فيه كثيرة. حقيقة أولى الوصايا التي يعني ربما نضعها كإطار عام وخط عريض هي جعل الابن مستعد لعملية التعلم. عملية الاستعداد، أن نجعل أبناءنا، أطفالنا، لو كنا مدرسين، طلابنا مستعدين لعملية التعلم، قضية حقيقة مهمة جدا، وينبغي أن نستفرغ فيها الجهد في غرسها، وأن تترقى وتنمو مع العمر. ويختلف حقيقة طالب الابتدائي عن طالب المتوسط عن طالب الثانوي الجامعة في قضية إبراز البعد الاستعدادي، والاستعداد حقيقة جوانب حتمر معنا في قضية أن يكون هذا الطالب وهذا الطفل وهذا الابن لديها الاستعداد الحقيقي للتعلم.
تتحدث أستاذ فيصل، هل تتحدث الآن عن الدافعية مثلا أم عن موضوع آخر؟
واحدة منها قضية الدافعية. جميل. الرغبة الداخلية التي تجعله يقدر هذا العلم وهذا التعلم. يعني التعلم أوسع من الدراسة فقط، تمام؟ وإن كنا نحن الآن يعني على مشارف بداية الفصل الدراسي الثاني، فجيد أن نحصرها أيضا بقضية الدراسة كصورة واضحة وبارزة في موضوع التعلم، وإلا التعلم هو أعم، حتى في سلوكياتنا هي جزء من التعلم، ولذلك البيئة تعلم، الآباء يعلمون، المعلمون يعلمون وما إلى ذلك. فالدافعية والرغبة الداخلية هذه جزء من قضية الاستعداد الذي ينبغي أن نهيئ أبناءنا ونغرس فيهم قضية الاستعداد. الشغف، أن يكون هنالك لدى الابن، لدى الطفل، لدى الطالب شغف للمعرفة. هذا حقيقة الشغف ممكن بعض الأحيان نحن نحصره لفئة مثلا بسيطة من الأبناء اللي هم على قولهم المجتهدين والدوافير ولا الشطار. لا، غير صحيح. حقيقة أبناءنا بالذات في المراحل المبكرة، أطفالنا، هم يعني شغوفون بذاتهم بفطرتهم، لديهم شغف للمعرفة، فضول للتعلم. ينبغي أن نستثمر هذا الأمر حتى يزداد مع الوقت، عندما نجعل هنالك البيئة التي يعني من حوله محتفة بالكتب، محتفة بوسائل المعرفة، محتفة بالأدوات التي يمارس فيها التعلم، بلا شك أننا نزيد من قضية شغفه. جزء من الاستعداد حقيقة هو إبراز قيمة هذا الأمر الذي يراد تعلمه. يعني على سبيل المثال في الدراسة، لما نبرز قيمة الدراسة، فضل الدراسة، مو فقط متعلقة بالشهادة، لأنه حقيقة التعلم أو الدراسة هي أكبر من كونها متعلقة مثلا بشهادة أو وظيفة لاحقا، بل هي طريق من طرق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يعني حقيقة مؤسف أن تغيب عن أذهان أبنائنا الصورة الرائعة التي وضعها الإسلام للعلم كقيمة. العلم والعلماء في ديننا الحنيف لهم قيمة وميزة ومنزلة عظيمة، ربما لا يدانيها شيء. يعني هذا الحديث السابق في كون العلم سلوك الطريق له، مجرد سلوك الطريق أستاذ عبد العزيز، يعني مو أن تصل إلى نهايته، لا، مجرد سلوكك لطريق العلم هو سلوك لطريق الجنة. العلماء وأصحاب العلم العالم يستغفر له الحوت في البحر، أكبر مخلوق في الأرض، يستغفر له للعالم، ويستغفر له النملة في جحرها، وتضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، كما يعني ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيمة العلم إبرازها والتذكير بها حقيقة دائما 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 ينبغي أن تكون مستحضرة في نفوس أبنائنا.
صحيح. الإشكال أستاذ فيصل أن كثيرا من المربين والمعتنين بالتربية والتعليم غالبا ما يناقشون قضية وسائل وطرق، المكان المناسب، الإضاءة المناسبة، التهوية، الكتاب المناسب، لكن قضية الشغف، قضية الدافعية، الوسائل التي يعني ترفع من الدافعية والشغف، ربما تغيب للأسف يعني عن ذهن كثير من المهتمين بهذا، أليس كذلك؟
صحيح. وهذا مهم أن نستحضر دائما أن يكون فعلا أشبه بنقاط التزويد. من فترة الأخرى نزود أبناءنا بمثل هذه القضايا المتعلقة بوجود قيمة لهذا العمل، لهذا العلم الذي ينبغي أن يكون حياته مليئة. يعني حقيقة العلم والتعلم لا ينبغي أن تحصر في بوتقة المدرسة، بل هي أعم وأكثر. ولذلك أبناءنا ينبغي أن يستفيدوا من المدرسة ويتعلموا منها، وأيضا يستفيدوا من وقتهم، يستفيدوا من مثلا في تنمية مهاراتهم، يستفيدوا من وسائل التقنية حقيقة الحديثة الآن التي أصبحت يعني تسهل طريقة التعلم بصورة عظيمة جدا. وربما بعض أبنائنا ينظر فقط إلى يعني جانب بسيط متعلق مثلا بالترفيه وما إلى ذلك. جزء من الاستعداد حقيقة هو توفير، طبعا في قضية الأهمية، ربما حتى إبراز الأهمية للمفردات التي يراد تعلمها. يعني لما نأتي مثلا والله لمادة مثلا من المواد لتكون الرياضيات على سبيل المثال، فالرياضيات هنا الآن ينبغي إبراز أهمية تعلم الرياضيات حتى يكون لدى الإبن دافعية لهذا التعلم. بل حتى الموضوعات الجزئية، والله نجي مثلا للكسور، طيب هذه الكسور وجمعها ولا طرحها ولا ضربها، إيش فائدتها أو أهمية تعلمها في حياتنا العملية؟ هنا مثل هذه الأشياء اللي هي تبدأ تصبح في حياة أبنائنا محسوسة، هنا لا شك أنها تدعوهم إلى مزيد من الرغبة والشغف. واحد من الاستعداد أن نجعل مثل هذا الأمر المتعلق حياك الله
الحمد لله
يرحمك الله مثل هذا الأمر المتعلق بالرغبة مقرون بنوع من التحدي، مقرون بنوع من اللي هي شفت الألعاب مثلا على سبيل المثال التي يمارسها أبنائنا، الألعاب الإلكترونية، كيف هو دائما يتعامل معها بنوع من الاستمرار، وحتى لو مثلا انتهت اللعبة يعيدها مرة ثانية، لأنه في روح التحدي. كذلك التعلم ينبغي أن نبنيه بمثل هذه الروح، روح التحدي التي لا تكون أعلى من قدراته تماما فييأس ويتحطم، وإنما تكون فيها
يعني محاكاة ومجاراة.
يا سلام لقضية أن تتحدى حتى يلحق بها فيشعر بنوع من الإنجاز. جزء من الاستعداد ما يتعلق بالبعد البدني، من الراحة، من الصحة. يعني أبناءنا على سبيل المثال حتى يمارسوا التعلم الآن مثلا حتى لو عن بعد، ينبغي أن يكون هنالك قدر من النوم مثلا الكافي ليجعل بعد ذلك أن يجلس مثلا أمام الجهاز فترة طويلة، أن يكون هنالك مثلا نظره مثلا بصورة جيدة وصحيحة حتى يستطيع أن يتعلم الآن مثلا التعلم عن بعد. فهذا جزء من الاستعداد الذي ينبغي أن نجعل أبناءنا مستعدين لهذا التعلم. فأول وصية هي جعل الابن مستعد للتعلم. الوصية الثانية حقيقة وهي مهمة لعملية التعلم، ولو تلاحظ احنا قاعدين نربط بشروط، الشروط اللي قلنا الرغبة والممارسة والنضج. النصيحة الثانية توفير مساحة للممارسة. بعض أبنائنا يتعامل مع التعلم على أنه استماع مشاهدة، خاصة الآن مثلا مع التعلم عن بعد أصبح مثلا يفك المنصة ويقعد يتفرج، تمام، ما في عملية ممارسة.
وأخشى أستاذ فيصل أنه حتى لو أراد أن يشارك يأتيه يعني توجيه من المعلم أحيانا أنه أطفئ المايك.
صحيح، لأنه برضو أنت ما تلوم المعلم في قضية يعني العدد الكبير والكل يشارك، لكن ميزة الآن أننا في بيوتنا ينبغي الطالب أن يمارس أكثر وأكثر. يعني جزء من الممارسة أنه بعد مثلا ما يستمع مثلا خلينا نقول مثلا نص قرائي، نص قرآني، يمارسه هو يقرأه بكل بساطة. حتى الآن مثلا وسائل التقنية يستطيع أن مثلا يسجل بعد كذا يرسله للمعلم على الإيميل، حتى لو ما طلب المعلم هذا الأمر كواجب، وإنما ممارسة مثل هذه الأمور هي تساعدنا وتساعد أبناءنا على التعلم. ينبغي أن يعني يكون الآباء لديهم قضية أساسية في جعل ما يتعلم الأبناء ميدان للممارسة في جميع المواد، يمارسوا ما يتعلمونه، يمارسوا حتى ولو لم يطلب منهم المعلم هذا القدر من الممارسة. أكرر أنه لا ينبغي أن يكون مثلا دور الطالب مجرد الاستماع، دور مجرد المشاهدة، دور مجرد الاكتفاء بما يطلب منه طلب يعني جازم، وإنما ينبغي أن يدعوه هذا الأمر إلى ممارسة ما يتعلم، ممارسته مثلا في قضية والله الاستذكار، في قضية المراجعة، حل المسائل والتدريبات، عمل الملخصات، عمل ما يتعلق مثلا بالخرائط الذهنية. هذه كلها ممارسات تجعل التعلم يحدث ويتكون في نفس الابن بصورة مميزة. فالدعوة الثانية والنصيحة الثانية هي أن يمارس الابن ما يتعلق بالتعلم أكبر قدر ممكن.
جميل، ننتقل إلى ما بعد هذا أستاذ فيصل.
أبشر. لاحظ معي بس إن حبيت أني أذكر جزء بسيط في قضية الممارسة. زيادة الوسائل التي يمارس من خلالها الابن، أيضا استخدام أكثر قدر ممكن من الحواس في الممارسة، لا شك أنه يجعل المحصلة من هذا القدر الذي يريد أن يتعلم الابن لا شك أنه أكبر وأكبر. فكلما زادت كثافة الممارسة كلما زاد مقدار التعلم وزادت احتمالية بقائها أكثر وأكثر في الذاكرة. لذلك ينبغي دائما أن نؤكد أن المهام التي نريد أن نعلم أبناءنا عليها أن يمارسوها. مثلا على سبيل المثال مادة الرياضيات، صعب جدا مهما كان شرح المعلم عن بعد رائع أو المقاطع التي سيشاهدها الابن سواء في منصة عين أو غيرها من القنوات الأخرى رائعة، مهما يكن لن يثمر مثل أن يمسك الابن بالورقة والقلم ويمارس هذه العمليات الرياضية ويحلها بنفسه حتى يحصل على النتيجة. حينها سوف يتعلم هذه المهارة. ننتقل للوصية الثالثة.
طيب إذا قبل أن ننتقل للوصية الثالثة سأذنك أستاذ فيصل، جاءت بعض الأسئلة نأخذها سريعا. الأخ أبو أحمد يقول: كيف أساعد ابني على النبوغ والتفوق في حال كان النظام التعليمي في رأيي لا يساعد على ذلك ويعتمد على الحفظ والتلقين؟
يعني ربما أتفق أو لا أتفق مع يعني كون المنظومة التعليمية والنظام، لكن بعيدا عن هذا كله، حقيقة أن أغرس في ابني قضية المسؤولية، قضية بعض عادات التفوق كما يعني يسميها البعض، هي قضية مهمة، لأن أنا في تصوري هذه العادات وهذه المهارات هي أهم في بناء الطفل من ذات المعلومات فقط. يعني الآن ممكن الذي يعني يتم في المدرسة ويتحصل الطالب على مثلا الدرجات من خلاله هي عملية استذكار إلى حد كبير، ودرجات مبنية على قضية التذكر والفهم إلى التطبيق كحد يعني أعلى في درجات يعني مستويات بلوم. لكن المهارات التي أغرسها في ابني من قضية مثلا بعض المهارات المتعلقة بالتحليل، بعض المهارات المتعلقة بالتقييم، بعض المهارات المتعلقة بالإبداع كمستويات تفكير عليا في مستويات بلوم، هنا الآن أنا يعني أمكن هذا الابن بمهارات ستفيده في حياته بصفة عامة رقم واحد، وتفيده أكثر وأكثر في سوق العمل غدا أكثر من ذات المهارات. فأنا أغرس في ابني العادات، أغرس في ابني المهارات، أغرس في ابني هذا التفكير ومستويات التفكير العليا كما ذكرنا المتعلقة بالتحليل بالتقييم بالإبداع، هي أهم بلا شك من ذات المعلومات.
الأخ عبد الله بن مصر يقول: ماذا أفعل لو كان ابني متفوق في تخصص لكن هذا التخصص غير مطلوب في سوق العمل؟
يعني هم في العادة يذكرون ثلاثة دوائر. المهم أو يعني الذي ينبغي دائما أن نهتم به أكثر هي منطقة تقاطع الثلاث دوائر. الدائرة الأولى الرغبة، والدائرة الثانية الفرصة، والدائرة الثالثة القدرة، مجموعة في كلمة رفق، راء رغبة ف فرصة وقاف قدرة. تقاطع الثلاثة أشياء، يعني هنا الآن الابن لديه رغبة، وفرق بين الرغبة والقدرة اللي هي جاية في القاف. بعض الأحيان مثلا هنالك طفل مثلا أو ابن يرغب مثلا في قضية خلينا نقول مثلا الطب على سبيل المثال كرغبة، لكن قدراته لا تمكنه من هذا التخصص، فهنا الآن القدرة القاف لا تتفق مع الرغبة أو لا تتقاطع مع الرغبة، فينبغي أن نعيد مثلا المجال أو الجانب. تقاطع الثالث هو قضية الجانب الفرصة، فلابد من وجود حقيقة جزء من سوق العمل. إن استطعت أنا نغرس في ابني مثلا شيء لا يتفق كثيرا مع سوق العمل، وأنا الحمد لله مثلا مقتدر على بكرة أني أسوي له سوق عمل إن صح التعبير، يعني أنا أصنع له سوق العمل، ربما يكون رائد من يعني رواد العمل في هذا الجانب، فهذه خير وبركة. إن لم أستطع، وبعض النقاط المهمة حقيقة التي ينبغي يعني يتنبه لها الآباء الآن، أن ترى السنوات القادمة جالسة تتطور فيها الأعمال وفرص الأعمال، وتزول بعض الأعمال من سوق العمل، وتدخل أعمال جديدة ربما نحن الآن حتى لم يعني نتفهم لها ونعي أنها الآن أصبحت فرصة. فينبغي أن نراعي مثل هذا الأمر، لأنه هنالك مهارات الآن جديدة في هذا القرن، هنالك فرص أعمال جديدة في السنوات القادمة بإذن الله.
جميل أستاذ فيصل، يبدو أن الإخوة المشاهدين استثمروا وجودكم معنا وأنتم خبير تربوي وتعليمي مسدد في بعض الأسئلة، انهالت علينا كثيرا من الأسئلة. الأستاذ أحمد من السعودية يقول: من أي عمر أكتشف قدرات ابنتي وكيف أساعدها على تطويرها؟ أنا أعرف أن بعض الأسئلة طويلة ربما الإجابة عليها
يعني تحتاج حلقة الوحدة،
نعم، لكن نأخذ يعني إطلالات وإضاءات.
اكتشاف القدرات حقيقة يبدأ من عمر مبكر، يعني ما أبغى أزعم أنه مثلا من يعني السنوات والأشهر الأولى ربما يتضح أن الطفل لديه مثلا قدرات في جانب ما، بل أن هنالك بعض القدرات هي منحة من الله عز وجل تأتي لهذا الطفل، قد تكون ربما يعني تأتي من خلال الأجيال والآباء والأمهات، تأتي مثل هذه القدرة مباشرة. ولذلك مثلا يعني كانوا ينصحون بقضية أن يتخير الإنسان يعني
المنبت الطيب والزوجة المباركة،
فهذه قضية متأصلة في النفس، أن هنالك قدرات معينة تكون أصلا وراثية، فضلا أن البيئة. أنا أؤكد على قضية الاكتشاف أنه يكون مبكر، والأهم حقيقة هو الإغناء، إغناء البيئة. لأنه واحدة من المدارس التي يعني تتكلم عن قضية التعلم تؤكد على أهمية البيئة في عملية التعلم. الطفل على قدر ما نعطيه بيئة ثرية سيتعلم من خلالها أمور كثيرة، ولديه استعداد كبير جدا للتعلم.
جميل. هنا الأخ عبد الله من السودان يسأل عن الفرق بين التعلم والتعليم، ولعله إن شاء الله يشاهد الإعادة.
طيب.
نعم، لعله التحق بالحلقة متأخرا. الحقيقة أستاذ فيصل الحديث معكم لا يمل.
الله يكرمك.
أعرف أنك أتيت ببعض النماذج ربما، لكن الوقت قد ضاق بنا، إن شئت أن نعرض سريعا
كما يعني تحب.
نعم، يعني في 10 ثواني إذا ممكن.
طيب، يعني أنا كنت حاب أذكر بهذه القصة حقيقة التي تبرز جانب العلم على بساطتها وعلى يعني فكرتها اليسيرة، وأهمية غرس جانب العلم والتأكيد عليه، وأنه مهم في نفوس أبنائنا. قصة شعنون بعلمه مزيون. أيضا هذا الكتاب حقيقة وهو لطيف، وأيضا على صورة قصة لمهارات وعادات التفوق المتفوقين، يصلح أيضا للأبناء ممكن المتوسطة لو كانت قراءتهم جيدة، أما الثانوي والجامعة فأكيد يصلح لهم. أخيرا للمعلمين حقيقة هذا كتاب حقيقة رائع ومهم في كيف يحدث التعلم، بحيث أنه ينتبه لمثل هذه القضايا في البيئة التعليمية.
شكرا الله لكم أستاذ فيصل هذه الإطالة الجميلة.
الله يجزاك خير.
شكرا لكم أنتم أيها الكرام. كان معنا الأستاذ فيصل بن سعيد بن سلمان، المستشار والخبير التربوي والتعليمي، المشرف العام على متجر الطفل القارئ. كان حديثا ماتعا حول معا نتعلم كيف نتعلم. إلى أن نلقاكم في نوافذ في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياءُ.